والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أمين. نحن أمس ذكرنا الموارد التي قد يتعدى عن المورد الموجود في النصوص باعتبار وجود النص فيه، فنأتي أخيرا إلى مسألة كيفية بإصرار فهم النصوص في جعل رسول الله وفي سنن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قلنا بالنسبة إلى الحيوان هناك رواية عند أصحابنا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه جعل في الخيل العتيق دينارين وفي البراذين يعني غير العتيق دينارا. نحن أمس أجبنا عن ذلك وقلنا في مصادر العامة أن ذلك مما جعله باصطلاح ابتداء عمر بن الخطاب ثم عثمان. في رواية في كتاب المحلى لابن حزم الجزء الخامس من صفحة 226 إلى ما بعد تعرض ابن حزم مفصلا، أنا لا أقرأ بعد تفاصيل الكلام. المهم إن عمر بن الخطاب كان يأخذ من الرأس عشرة، رأس مراد العبيد، عشرة يعني عشرة دراهم مراد به دينار واحد، و من الفرس عشرة يعني دينار واحد، و من البرازين خمسة يعني نصف دينار خمسة دراهم. هذا ما كان عند عمر، و لذا هذا الذي نحن نقلناه عن امير المؤمنين يأخذ من كل عتيق دينارين و من البرزون دينارا واحدا، يعني ما جعله علیون ضعف ما جعله، كان دينار و نصف دينار، جعله علیون دينار و دينارين اذا صحه. و ايضا رواية مفصلة ان شخصا اشترى فرسا انثى بمعت قلوس ناقه، فندم البايع، فرس يبدو هو كان غالجا، فلحق بعمر فقال غصبني بل يعلا و اخو فرسندی، فكتب عمر الى يعلا ان الحق بی فأتا فأخبره الخبر، فقال عمر ان الخيل لتبلغ عندكم هذا بغرض بعض الاستحسانات اليوم تذكر له جعل الزكاة، ان الخيل لتبلغ عندكم هذا يعني الخيل الواحد يكون مئة قلوس مئة ناقة، فقال يعلا ما علمت فرسا بلغ هذا قبل هذا، يعني هذا نادر معنا، فقال عمر فنأخذ من 40 شاتن شاتن ولا نأخذ من الخيل شيئا. نقلت شبیه هذا الكلام من فقه المضارع من فقه الزکات للغضابی اخیرا، خود من كل فرس دینارا، قال فضرب على الخيل دینارا دینارا الى ان يقول وكان في روايات اخرى وكان عثمان بن عفان يصدق الخيل. ثم نفس ابن حزم، نحن قرأنا هذا الشيء في رواياتنا انما اذكره لنكتتين، نفس ابن حزم بعد ان ذكر كلمات و بعض روايات الاخر هو بنفسه ابن حزم يقول ان الصحيح ان هذا ما فعله عمر ولا علي ولا عثمان، هذا محل الشاهد، و ذهب جمهور الناس الى ان لا زکات فی الخیل اصلا، ثم روا به اسنادهی عن علی قال قد عفوت عن صدقه الخیل و رقیب. و روا ایضا ان عمر قال عمر فقال یا امیر المؤمنین خیل لنا و رقیق افرض علینا عشر عشر، فقال عمر اما انا فلا افرض ذلك علیکم. و ينقل رواية أخرى في أهل الشام لما خرج جاءتاه أشراف أهل الشام فقالوا يا أمير المؤمنين نا أصبنا رقيقا و دوا، فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا و تكون لنا زكاة، فقال هذا شيء لم يفعله اللذان كانا قبلي، يعني رسول الله و أبو بكر. فابن حزم مصر و روايبا به سند آخر ان رسول الله لم یأخذ من الخیل صدقه ولا ابو بکر بعده و ان عمر لم یفرض ذلك.
ثم
يقول الروايات متعارضة فلم تصح الى ان نقل مرة اخرى عن علي بن ابي طالب قال قال رسول الله قد عفوت عن الخيل فادوا صدقة اموالكم الى اخر. فغرضي من هذه العبارات اللي قرأناها اليوم مثل بطولها او بغير طولها، مراد ابن حزم ان الصحابة وفاقا لرسول الله صلوات الله سلامه عليه لم يجعلوا في الخيل زكاة. هذا خلاصة رأيه. منهم علي سلام الله عليه. ولكن الإنصاف نحن ذكرنا أن الموجود عندنا في النص الصحيح أن علي جعل على كل عتيق دينارين وعلى كل على البراغين دينارا. قرأنا النص أمس. والنص عندنا صحيح ومن كتاب مشهور وعمل به الأصحاب. لا يوجد عند الأصحاب مشكلة، ليس نصا شاذا. وشرحنا سابقا أن في جملة من الموارد يوجد خلاف بين ما نقله العام عن علي و بين ما ننقله نحن عن علي، ولكن في هذا المورد يمكن حل الخلاف. فالروايات الدالة عند السنة أن الرسول قال عفوت عن صدقة الخيل يعني أن الرسول لم يجعل عليها زكاة. و اما الرواية الموجودة عندنا ليس فيها عنوان الزكاة، أخذ علي من الفرس. ولذا قوینا ان هذا غریبتون ولیس زکاتن. فکلام ابن حزم ان علی قال عفوت عن صدقت الخیل صحیح، الکلام صحیح، لیست صدقتن لیست زکاتن. و روایاتنا الدال علی انه جعل ذلك ایوان صحیحتون و المراد بذلك انه غریبتون مالی جعلها سلام الله علیه. هذا استدراک لما اصلاح فاتنا من ذلك. هذا كله بالنسبة إلى الأنعام الثلاثة. وأما بالنسبة إلى النقدين فهناك أيضا قول باعتبار وجود الروايات بعض الروايات بالتعدي عن موردهما. والتعدي عن مورد النقدين في أمور، الأول في النقود الموجودة حاليا عندنا في الأوراق النقدية، هذا تومان مالي اسکناس مالي دولار ماشه ریال دینار، هذه النقود المتعارفة الاوراق النقدية المتعارفة عندنا. فالذهب بعضهم الى حتى في فقه السنة موجود انه كما يؤخذ تؤخذ الزكاة من النقدين الذهب والفضة وبنصاب معين تؤخذ من هذه الامور وبنفس النصاب المعين. و عادتا يستشهد لهذا المطلب بوجهين. الوجه الأول استظهار أن المراد بالذهب والفضة في الروايات يعني النقد الرائج، فإن الذهب والفضة ولو هما معنيان بالأصالة يعني فلزان يرغب فيهما ولهما قيمتهم، لكن في طول حياة الإنسان في كثير من الأيام وفي كثير من البلدان جعل نقدا. النقد في اصطلاح الاقتصاد كل مال يكون واسطة لا يطلب بعينه لا يرغب فيه بعينه. خب نحن نشرب اللبن نحتاج إلى الطعام إلى اللحم، لكن هذه الأمور يرغب فيها بعينها اللحم. ليس من المتعارف أن الإنسان مثلا يجعل اللحم نقدا يعني مالا للواسطة. بإصطلاح علم الاقتصاد النقد أو ما يسمى بالفارسية پول لها عملان اساسیان. بزن نقد اولا واسطتون فی المبادله لتسهیل المبادله، لان المبادله سابقا کاند به نحو سلع به سلع یعنی افرض واحد عنده مثلا غنم زائد واحد عنده مثلا زولیه زائده فیبیع زولیه به غنم. فی ما بعد لاحظو انه لا یتفق دائما الاغراب، هذا عنده به شیء زائد ذاک ما عنده نحتاجه. فاحتاجو الى واسطتین شیء يكون دوره دور الوسيط بحيث أن الكل يتفقون عليه. أفرضوا هذا الإنسان عند صوف زائد، ذاك الإنسان عند أفرضوا مثلا تفاح زائد، هذا لا يريد الصوف ذاك لا يريد التفاح، فجعل هناك شيء واسطة مثلا الفضة، هذا يعطي الصوف في قبال الفضة و ذاک هم یاد تفافی قبالی کرده فالنقد جعله یعنی فی حیات الانسان لعجل الوساطه. و المشکل فی الذهب و الفضه انه اساسا هما معنیان بذات یعنی هما مقصودان. الفلز فی نفسه له قیمته خصوصا الذهب. ولكن اضافه الى ذلك السکه من جعلت نقدا یعنی واسطتا به اصطلاح للنقل و الانتقال للمبادله. هذه نکته اخرى. نکته ثانیه کانت النقود فی حیات الانسان او پول به اصطلاح ایرانی و حاصله امکانیت جمع المال و توفر المال. یعنی من کان عنده مثلا تفاح زائد صعب علی ان یجمع التفاح و بیحتاج الى مکان کبیر ثم یصل التفاح ففکروا لهذا المساله انه مساله سهولت توفر المال و جمع المال فبدلوه بالذهب. فالذهب اولا فلزون خصوصا من الفلزات التي به اصطلاح لا تسلع یعنی زنگ میزن لا تفسد به اصطلاح ظاهرا اقبل فلزات عمره طبیعی یقولون 20000 سنه یعنی خلال 20000 سنه لا يتغير حاله ابدا. فلذا اكثر شيء رجعوا الى الذهب لطول عمره ان صحت. خب معلوم انسان ممكن به مقدار هذه الغرفه من التفاح يكون باعضاء سكتين او فلا. توفر المال توفیر المال و جمع المال و اکتناز المال به نقد یکون اسهل ان یکون به نفس المال. فلذا دائما فی المصطلح الاقتصادی النقد له دوران مهمان. الدور الاول واسطه و الدور الثانی مسئلتو الجمع تسهیل الجمع و الاقتناز. هذا من خصائص النقد. الان هم فی النقود فی زمان نها کذا ورقه مکتوب علیه مثلا میلیون تومان. خب اضافه ربنا مثلا مقابل هذه الورقه عنده مثلا من الحنطه و الشعير و التفاح و اینا یعنی را فید مکان کبیر فید مخزن کبیر لكن ورقه واحده مکتوب علیه میلیون سهلون علیه اقتنازه و حفظ المال و کذالک للمقابله. فالمشکل التي نحن نواجه ان اوراق نقدیه فی زماننا فقط تؤدی هذین الدورین لیس لهما اصالتون یعنی فقط للواسطه و فقط للاکتناز و صرف الجمع. و اما ان الورق فی نفسه لا ما ورق مکتوب علیه میلیون تومان قیمت الورق نصف قرانم نیست نصف ریالم نیست او ریال واحد. فالورق لیس له قیمتون کل القیمه بالاعتبار. هذه هی الاوراق نقدیه فی زماننا هذا. اما هذا فی الذهب والفضه لا یوجد. یعنی الذهب والفضه یؤدیان هذا الدور السکه یعنی اولا واسطتون و سبب للجمع یعنی تسهیل للجمع المال. لكن في نفس الوقت لهما مالیتون الذهب بنفسه له مالیتون الفضه بنفسه له مالیتون. فلذا المشكلة التي يواجه هؤلاء یعنی المشكلة هنا يقولون ان الشارع جعل الزكاة في النقدين لانهما نقدان رائجان. فهذه النقطة الان توجد في الاوراق النقدية عندنا. هذا الذي جاء في كتب السنة أيضا من المعاصرين من يرى الزكاة في الأوراق النقدية وجاء في بعض كتب المعاصرين الشيعة أيضا. فالنكتة من النقدين وساطتهما في المبادلات وجمع المال بهما هكذا. وهذه النكتة الآن في الأوراق النقدية موجودة وتبين من خلال هذا العرض انصافا أن هذا الوجه ضعيف أشبه شيء بالخياس. ابن حزم بعض النواجع قول ثم ان القياس كله باطل ولو كان حقا لكان هذا باطلا. هل قياس بتعبيره كله باطل ولو كان حقا هذا القياس انصافا صعب جدا. استفاده عند الرسول جعل الزكاه للنقدين في زمانه وهو الفضه والذهب لعنوان الوساطه واسقاط ماليتهما الاصيله انصافا يحتاج الى بعد حسن قريحه. اذا فرضنا ان النصوص مصرحتون به نقدین به ذهب و الفضه و ذهب اذا بلغ 20 دینار و الفضه اذا بلغ 200 فی کل النصوص هذا تعبیر موجود الغاؤهما رأسا و جعل الاعتبار به کل نقد ولو لم یکن منهما انصافا لو کان القیاس حقا هذا القیاس فی نفسه ای و صحیح. و ربما یستدل ذلك به حدیث آخر اوردها الشيخ الحر قدس الله نفسه في ابواب زكاه النقدين ابواب زکات ذهب و فضه. در روایه سندن لیس قرابی دخول فی ابحاث سند لیست نقیتن، خصوصا الراوی الاخیر و هو زید صائغ و کان من السواق سلا نعرفه. قال قلت لابی عبدالله، ابواب زکات ذهب و فضه الباب السابع. قلت لابی عبدالله علیه السلام انی کنت فی قریه من قرى خراسان یقال لها بخارا، الان هی مدینه لیس قرابی، فرأیت فیها دراهم تعمل ثلث فضه و ثلث مسا و ثلث رصاصا، شبیه مثلا قران عند الایرانی. اصولا قران عند الایرانیین فی زمان قاجار و غیره کان من الفضه، فی مقدار من الفضه، مو الان، الان لیس فی شيء من الفضه. و کانت تجوز عندما، نقطه هنا تجوز هنا بمعنى يمضي، اصل جازه معنى المضي والعبور، و لیس المراد تجوز هنا المعنى الشرعی، المراد بی المعنى الاقتصادی نافر المعاملات تمام. و کنت اعملها و انفقها، یعنی انا اصنع هذا الشيء، ثلث من المس، مس يسمى مس سوپارسی یعنی نحاس، و ثلث رصاص و ثلث من الفضه، اعملها به هذا المعنى، انفقها یعنی به اصطلاح ابی و اشتری و اعطیه للناس به عنوان نقد، شبیه نقد اللي في زمان نفیس هم. قال فقال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس بذلك اذا كان تجوز عندهم. قد يستفيد البعض من هذه العباره ان الاعتبار ليس بالنقدين، الاعتبار بالجواز، او باصطلاح اليوم اوراق نقديه. كل شيء يجوز اقتصاديا وينفذ ونافذ اقتصاديا في المجتمع يصح لا بأس به، هكذا قد يقال. فالمهم يجوز عندهم، فنتعدى من مورد الذهب والفضه الى الاوراق النقديه في زماننا. لكن الانسان، انا اتصور ان من تمسك بهذا المقدار من الحديث من قبيل قوله تعالى فويل للمصلين لم يقرا بقيه الحديث. اولا كنت اعملها وانفقها، سؤاله ليس عن الزكاه، يعني هل هذا غش؟ لأن هذا ثلث نحاس، ثلث رصاص، ثلث فضه، من غشنا فليس منا، مو هكذا؟ فهل هذا يعتبر من الغش باعتبار ليس فيه فضه خالصه؟ لأن في العراق في المدينه مكان سؤال الراوي، هناك الدرهم مكان فضه خالصه، اذا فيه شيء غير الفضه غش. فیرید ان اسأل و کنتو اعملها و انفقها، اولا از سؤال اول هل هادا عمل صحیح هم؟ غشون املا؟ ثانیا هل هادا یمضی، یعنی یصح المعامل، مثلا اشتری با هادا درهم کتابا، هل هادا البیع صحیح هم؟ انفقها کنایه عن به اصطلاح المداوله، یعنی فی المجتمع یجری هادا کنقده. فقال علیه السلام لا بأس، هذا ليس غشا، هذا امر متعارف عندهم، اذا كان تجوز عندهم، يعني اذا فلوسهم نقودهم من هذا القبيل لا بأس. افرضوا الان في بعض البلاد لعله مثلا حتى هاي السكه بمقدار 10% فيها فضه موجود، مهم انه يجوز عندهم. هل يجوز للانسان ان يصنع هذه الامور؟ مثلا انسان يسال من الامام انه نحن مثلا نصنع مثلا اشياء مثلا من الدراهم في نسبة معينة، الإمام يقول ليس الكلام بالنسبة المعينة الفضة وغير الفضة، المهم نقد الناس يدرون به ورائج بينهم، إذا كان نقدا رائجا بينهم لا بس، هم عمله جائز هم صرفه جائز كلاهما جائز، عرفت النص؟ إذا تعمل ليس غشا، وإذا تعطي وتشتري في مقابل كتاب ليس لا بس به. لماذا؟ لأنه جائز عندهم، یعنی نقدون رایجون. الان في الجمهورية الإسلامية قد تكون ورقه مكتوب عليه مليون تومان، خب نقدون رایج،
نقد رایج، لكن يجوز لي انا اعمل
هذا بدل هذا، لا بس. لا انتو باعتبار لكم شخص، لا، لان ذاك الزمان الصياغ والصواغ كان شأنهم صب هذا الشيء، يعني انا اسمع هذا الدرهم الذي ثلثه فضه ثلثه نحاس ثلثه رصاص، اللي هو نقول لا بس،
ليس غشا، لأن هذا درهم متعارف عنده. نعم هذا الدرهم في الكوفة إذا تستعمل غشون، في الحجاز إذا تستعمل غشون، لأن هذا ثلث فضة. لكن هناك إذا جاز عندهم، يعني إذا رائج متعارف، الكل يدري، يدري أن ثلثه كذا ثلثه كذا، الكل يدري، هذا لا بأس، لا عملك حرام، ليس العمل حراما، ليس غشا، والمبادلة أيضا صحيحة. بل معينة يدرون مثلا 18 14 16 مثلا 14 17 18، هذا الذهب اللي في إيران متعارف، فيدرون بنسبة معينة، فليس غشا.
يمكن إطلاق لفظ النقدين عليه؟
لا الآن لاحظوا، اصبروا، السؤال اصبروا شيخنا، السؤال الى هذا الحد، و كانت تجوز عندهم، این نافذ، و كنت اعمل، لان زید سائق هو سائق کارش من شون سواکان سب به صفقه و نحاسمون، و كنت اعملها و انفقها، اعملها یعنی اصنع هذا، انفقها یعنی اشتری بی مبادلات. يسأل عن الأمرين، غش حرام والمعاملة صحيحة، يقول نعم هناك صحيحة إذا تجوز عندهم، أما في الكوفة تصنع هذا الشيء ليس صحيح، لا العمل صحيح ولا الإنفاق صحيح، لأن العمل غش، لأن في الكوفة الدرهم كله من الفضة.
خفت الآن سؤال في بخارة،
هل فيه زكاة؟ اصبر الآن يأتي. فقلت، هذا السؤال الذي خطر بالكم بين الرابع والخطر، أرأيت إن حال عليه الحول وهي عندي، وفيها ما يجب علي فيه الزكاة. ليش قال وفيها؟ يعني إذا فرضنا مثلا عندي 600 درهم من هذه الدراهم، 600 ثلث فضة يصير 200 فضة، صح ولا؟ لأن كل درهم ثلث فضة، فإذا 600 احتسبنا 600 يعني 200 درهم خالص فضة فيه. فلذا هذا السؤال خطر، لم يقل اذا كان عندي 200 علي في الزكاه، تاملوا، اذا قال اذا ان حال عليه الحول وهي عندي وفيها، وهي عندي قيد للحول لانه في الحول لابد ان يكون عنده لا يخرج من كيسه، ياتي ان شاء الله، وفيها ما يجب علي فيه الزكاه ازكيها، قال نعم انما هو مال، اذا صدر عليه المال ماله كيف فيه الزكاه. قلت فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها، مثلا جبت إلى كوفة، كوفة قبل أشتر هذا الدرهم نفرته فضة، فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أزكيها، قال عليه السلام إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث. مراد بالخبيث في المصطلح يعني الخليط، يعني الخوف بالقياس إلى الفضة، يعني ليس خالصة فضة خالصة، النحاس والرصاص. قلت وإن كنت لا أعلم ما فيها، يعني إجبالي عندي بس علم تفصيلي ما من الفضة الخالصة، إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة، قال فسبكها حتى تخلص الفضة و يحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة. فهذه الرواية تمسك به بعض منه الاعتبار بالجواز، فالأوراق النقدية تجوز عندنا ففيها زكاة، وظاهرا الرواية على خلاف مطلوبه عدل. هسه هل يعمل بالرواية لأن الظاهر من فتاوى الأصحاب أن الفضة الخالصة ليس فيها زكاة، لابد أن تكون مسكوكة، وهذا بلا سكة. هسه بما أن الرواية ضعيفة سندان ومن منفردات الشيخ الكليني قدس الله سره ولم يعلم أن أصحابنا عملوا بها، لا نريد إثارة الكلام حول الرواية. إجمالا الاستدلال بهذه الرواية لثبوت الزكاة في الأوراق النقدية باعتبار هذا المثل، اذا كان تجوز عندهم، معظم تمسك بهذا الاعتبار، ان تجوز النقود عند الناس من الفضة والذهب او من غيرهما، تبين باذن الله تعالى ان الاستدلال بهذه الرواية في غاية الضعف جدا، اولا الرواية على خلاف المطلوب عدل، هذا ان تجوز ليس له ربط بالزكاة، ربطه بنقطه اخرى. ثم الامام يصرح بانه بمجرد ان تجوز ليس فيه زكاة، ولذا اذا كان مجرد ان النقود فيه الزكاة، الامام يقول اذا حصل عندك 200 اخرج 5 منها. عرفت النقطه؟ اذا كان المراد ذلك يقول اذا اجتمع عندك 200 معتان فاخرج 5 منها. فيسأل الامام لما يقول اذا اجتمع عندك 600 حتى يكون الخالص 200 من الفضه، فيستفاد ان النقطه في الذهب الفضه وليس النقطه في كونه نقدا. فالانصاف ان هذا مما لا يمكن الموافقه عليه بوجه. فالقول بثبوت الزكاه المصطلح في الاوراق النقديه بالوجهين، و كما انه مثلا في 200 زکاتون ما يقابل ال 200 درهم او ما يقابل 20 تومان 20 ذهب مثقال ذهب به تومان او به ریال مثلا المتعارف الحجاز او به ریال الموجود في مسقط مثلا او به دینار الكويتي او به دینار العراقي او لبناني ما شابه من النقود اوراق نقديه. انصافا اثبات و تعلق الزکات به عنوانها به هذه الاموال في غايه الصعوبه بل اشكال جزما. هذا بالنسبة إلى البحث الأول. طبعا نحن الآن نتعرض لما دلت عليه الروايات، ثم نتعرض لحكم كلي للوالي، لأنه بعض هذه الروايات حملناه على الوالي. الأمر الثاني من غير النقدين وزكاتهما زكاة النقدين مال التجارة، والمراد مال التجارة مثلا فقط واحد تاجر عند بطانيات مثلا أو حتى مسجل مثلا، و بشروط معينه ان تجتمع هذه البطانيات عنده و حفظها للاكتساب و للنماء. و في جمله من القيود اختلاف من الاصحاب ليس غرض الدخول في الفقه، الان دخولنا فقط في الجهل الاجتماعي و الجهل الولائي للوالي و الحاكم، و ان يطلب و يطلب بذلك الزياده و تبقى عنده سنه كامله الى اخره. نفس المسجله في زكاته، لكن زكاتها زكات النقدين، يعني حينئذ تحول هذه الأمتعة والأشياء الموجودة عند الشخص تحول إلى النقدين إلى الذهب والفضة. فإذا بلغ المقدار 100 درهم عند بعضهم، 20 دينار عند بعضهم، أو أحدهما عند بعضهم، حينئذ تجب فيه الزكاة. والمبلغ نفس المبلغ هو بإصلاح 2.5% أو ما يسمى 1/40، قد يعبر عنه بواحد في الأربعين، يعبر عنه بربع العشر، يعبر عنه في زماننا هذا 2.5% كل واحد. ها، فلذا ذهب الجملة من أصحابنا للاستحباب. الآن نتكلم، الآن نتكلم بالنسبة إلى زكاة التجارة إجمالا بلا إشكال. أن جملة كثير من الحكام ومن الخلفاء كانوا يأخذون هذا إجمالا لا إشكال. و اما في روايات اصحابنا، نؤخر بیان اهل نکته، و اما في روايات السنه، المقدار الذي انا عثرت عليه لم اجد دليلا واضحا عندهم روايه صريحه نسبوها الى رسول الله. طبعا ابن حزم صاحب المحلى هو مثلنا لا يؤمن بثبوت زكاه الا في ثمانية أشياء، و أما مثلا في مال التجارة و كذا لا يرى زكاة. ثم أما ابن حزم فقال نقل عن أبي حنيفة و مالك و الشافعي في أحد قوله وهو المشهور ايجاب الزکات في العروض المتخذه للتجاره، این المعروف بین فقهاء من صحه تعبیر. و اما الروایه التي انا وجدت هي الروايه الوحيده، روایه يرويه خبيب بن سليمان بن سمره بن جندب. سمره بن جندب خب عند العامه من الصحابه المعروفين و احاديثه في البخاري موجوده، عندنا بالعكس لا في مثله. انا ابيه عن جده سمره اما بعد، لا ابي هذا رساله كانما رساله ما فتوى، اما بعد ليس كانما رساله كتبه سمره، اما بعد
فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع.
أنا بمقدار تحصيل لم أجد في كتب العامة رواية عن رسول الله في مال التجارة إلا هذه الرواية التي ينتهي إسنادها إلى سمرة ابن جندب
وهو من الأعوان المعروفين لمعاوية معروفي صلح بني أمية كان له دور كبير. سمرة حاله عندنا جدا ضعيف يعني لخلاف يعني عند العامة يعتبرنا صحابة عامة صحابة ليس له خصوصية خاصة.
الآن كيف ما كان
هي الحالة ما لا قطع
فإن رسول الله كان يأمرنا حسن سمر أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. طبعا هي رواية واحدة وابن حزم يناقش فيه بأن الرواية مجهولون رواته مجهولون ليس. نحن شرحنا أنه حينما نتعرف لروايات العامة ليس قرارنا الفقه المقارن ان نذكر كلمات منهم من وثق الحديث منهم من ضعفه ليس انه يدخل في المقارن هذا خارج محل الكلام. غرضنا من ذكرنا لكلماتهم اعطاء الاضواء على المسألة اعطاء الضوء حتى تعلموا ان المسألة كيف حصلت عندهم. فإذا فرضنا من امثال سمرة بن جندب حصلت او جندب حصلت هذه المسألة ان رسول الله كان يأمرنا وهو من اعوان معاوية المعروفين بذلك كان مو بد انسان مجهول بهذه الجهة و حالاته معروفه من المحتمل قویا من مثله ان يضع الحديث لتوجيه زکات تجاره. سياتي ان شاء الله تعالى انه يقال ابتداءا من زمان عمر. طبعا ابن حزم مخالف جدا ان عمر وضع العشر على اين كانوا ياخذون العشر من بعض التجار نذكر ان شاء الله تعالى بمناسبه استمرار البحث في الزكاه و قطعا لم يكن صحيحا فلعله جعل هذا الشيء بهذا العنوان. ويمكن أن يقال بناء على مسلك الأصحاب يمكن أنه لو فرضنا صحة هذه الرواية عندنا حديث عن الأئمة عليهم السلام نسخت الزكاة كل صدقته يعني في البعد صدق كان أشياء مكررة فلما جعل رسول الله في السنة الثامنة الزكاة في تسعة أشياء بعد لا صدقة في شيء نسخت الزکات و کل صدقته. و الموجود فی هذا النص کان یعمرنا ان نخرج الصدقه من الذی نعد للبیع لیس فیه تعبیر کان یجعل علینا الزکات و یشهد و ابن حزم یعبل روایه هکذا انصافا فهم ابن حزم فی تصورنا صحیح. نحن خب عندنا روايتهم نسخت الزكاه كل صدقه فعلى تقدير ثبوت هذه الروايه تعملوا نحن اصطلاح الفقه اصولي عند اصحابنا ذاكر تلك الروايه حاكمه على هذه الروايه لان هذه الروايه موضوعها الصدقه كان يامرنا تلك الروايه تقول نسخت الزكاه كل صدقه وجعل رسول الله الزكاه في تسعه اشياء فهذه الصدقه التي يقول كان يأمرنا للذي نعد للبي نسخت بسنة رسول الله في الزكاة هذا عرب تفسيره. وأما إشكال ابن حزم إنصافا إشكاله في محلي أبدا ليس فيه تعبير بالزكاة فيه تعبير بالصدقة. ثم المشكلة ليس فيه تقدير لم يقل مثلا ربع العشر لم يقل النصاب كان يأمرنا أنه لما نبيع ونشتري نتصدق و هناك في كتب العامه في كتب ناسن روايات مر بنا رسول الله عن ابي غرزه قيس بن ابي غرزه وقته صحيح غرزه قال من مر بنا رسول الله صلى الله عليه واله فقال يا معشر التجار ان البيع يحضره اللغو والحلف هو المتعارف الان في اسواقنا بالله كلام يحلفون دائما فشوبوه بالصدقه يعني امزجوه بالصدقة. وفي روايات كثيرة عند أصحابنا أن المعاملات الموجودة قل ما تخلو من الربا وإن الربا في المعاملات كالكذا الفقه ثم المتجر فإن الربا أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة السوداء على صخرة سماء الآخري فلعل المراد ان رسول كان يأمرنا ان نخرج الصدقه من الذي نعد للبيع وليس في انه لا بد ان يكون هذا الذي معد للبيع طول السنه موجود لانه في زكاه تجاري بیشتر تو داره. حتى تعبير يشعر بان الرسول كان يأمر باخراج الصدقه عن اموال التجاره باعتبار خلط اموال الناس في حلال حرام كذا. فإن الصدقه كما يستفاد من ادله الخمس المال الذي به اصطلاح نعلم اموال الناس موجود ولا نشخصها الله سبحانه وتعالى جعل فيه الخمس لان مقدار الخمس يصل للمجتمع المال الذي لا يعلم مالكه لعامة الناس فحين اذن يتصدق به. فالانصاف ما استظهره ابن حزم في تصورنا على تقدير ثبوت الروايه المراد بذلك الصدقه بالنسبه الى التجار في اموالهم بين فتره واخرى وجود الحلف اشتباه يمين غلط كلام فاسد مورد اموال الناس اختلاط الاموال بعضها ببعض و هذا لا ربط له بالزکات اصلا اي شاهد في الزکات داره صواب هذا من جهته. ثم نقل ابن حزم في روايات العامه كنت على بيت المال زمان عمر بن الخطاب فكان اذا خرج العطاء جمع اموال التجار ثم حسبها غائبها و شاهدها ثم اخذ الزکات من شاهد المال عن الغائب و شاهد. و رواي اخرى عن عمر ان التجار شكوا شدت التقديم فقال عمر ها ها خففوا. و كذلك مر بي عمر بن الخطاب فقال يا حماس اد زکات مالك فقلت مالي مال الا جعاب و ادم يعني جلود جلود فقال قدمها قيمتا ثم اد زکاتا. و كذلك نقل عن ابن عمر يقول به خبر صحيح عن ابن عمر ليس في العروض زکات الا ان تكون لتجارته الى اخره. و ابن حزم يؤمن بان الحديث عن ابن عمر صحيح ولكن بالنسبه للاحاديث عن عمر يناقش في ذلك. نحن نتصور بعيد انه مجرد فتوى ثم يشتهر بين المسلمين. اصله يعود الى خليفه له دور عند المسلمين الا بمجرد ان فتوى من ابن عمر وهو رجل ليس رجل سياسه ثم نجد مالك وابو حنيفه وشافعي يفتون بذلك لا يشتهر عملا بين المسلمين. نتصور قويا احتمالا قويا ان ما نسب الى عمر هو الذي جعل زكاه التجاره يكون هو الصحيح ولو ابن حزم يناقش في اسناده. على این طبیعت هذه القضیه لاحظوا لا يرون فيها شيئا رسول الله وهي نکته مهمه و يرون فيها عده روايات عن عمر و ابن حزم يناقش فيها ثم يقول بخبر فعن ابن عباس يناقش يعني ابن عمر ثابت هذا الشيء. فانصافا التزام بانه فتوى فقيه ثم اشتهرت بين فقهائهم ثم اشتهرت بين حكامهم و كانوا ياخذون من الناس زكاه التجاره بمجرد فتوى عبد الله بن عمر انصافا في غايه البعد. نتصور بحسب علم الاجتماع يعني بحسب القواعد الاجتماعيه و السياسيه و التاريخيه للواقع الاسلامي ان خليفه له شان اخذ هذا الزكاه ولم يثبت الان لاحظتم ولا روايه واحده ان رسول الله اخذ زكاه التجاره بل ولم يأمر بذلك الا هذه الروايه عن سمره بن جندب يعني منحصر في هذه الروايه. اذن فمن الغريب جدا ان هناك عندنا عده روايات صحيحه ومعتبره ومن كتاب الزكاه لحماد ولحريز وكلا الكتابين صحيحان دلت صراحه على وجوب الزكاه في مال التجاره. مال التجاره الروايات عندنا جدا صحيحه و صريحه في ذلك و الحديث الاحاديث صحيح سنده و من کتاب حماد او کتاب حریز و جمله من اصحابنا که شیخ صدوق و صدوق الاب افتو بذالک به وجوب زکات و اخیرا مال الاستاد حفظه الله عزیز سیستانی احتاب احتیاط وجوبی فی زکاتی مال تجاره خلافا للمشهور بین الاصحاب الذين حملوا هذه الروايات على الاستحباب. لكن المشكلة التي مثل الأستاذ مال إليها أن هذه الروايات في غاية الصحة سندها من كتب المشهورة وهي كثيرة والحل عندنا تبين. نحن قرأنا عبارات المحلة لحل هذه العويسة. نحن أصولا لما نريد أن نفهم مسألة التقية وشؤون التقية نرجع إلى فقه السنة لأجل هذا الشيء لأجواء المسألة. إذا تبين لنا من أجواء المسألة أن هذه المسألة أصلا لم تنقل عن رسول الله حتى عندهم حتی من القائلین به وجوب زکات الا رواه واحد ثمرات بن جندب کان رسول یامر را به صدقه لشیء الذی نعدو للبیت اللي قطعا دلالته على الزکات ضعیف جدا. طب من عن السند لا دلالت فيها على الزکات به وجه مضافا الى الروايات الموجوده عندنا نسخه الزکات و كل صدقته حين الانصاف لا نفهم من اجواء القضيه عند السنه الا ان هذه الزکات دخلت في الفقه الاسلامي من الخلفاء من السلطه السياسيه دخلت الزکات من السلطه السياسيه لا من الفقه و الا كيف يعقل مثلا ابو حنيفه و مالك و شافعي و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس يقولون بزکات مال التجار و ليس فيهم عند ابن سن رسول الله هذا من خب لا يصلح لاثبات هذا الشيء فلذا اذا فرضنا في روايات اصحابنا ولو باسانيد صحيح موجود هذا الشيء لما ننظر الى جذور المساله نفهم ان القضيه سياسيه يعني ناظره الى الزكاه التي كانت تؤخذ علنا في ذاك الزمان في زمان الامام الصادق سلام الله عليه الخلفاء كانوا ياخذون الزكاه فما جاء من الروايات وخصوصا جاء في روايه عمر بن حنبله قال هناك روايه قد تكون عند العامه وضاتهم يفتون بشيء وفقهاهم بشيء التغيير مع اي منهما قال ما كان اليه حكامهم وقضاتهم اميال ليست التغيير فقط بلحاظ الفتوى خذ عند ابن عمر التغيير بلحاظ الجذب السياسي الاجتماعي ها اصحاب القدره الشيء الذي يجري في المجتمع ولذا بلحاظ الروايات عن رسول الله زكاة التجار ما عندهم لكن بلحاظ القدرة السياسية لهم ذلك إن شاء الله غدا اتمام هذا